ترى ما الخطأ من السكنة في الضفة الشرقية من نهر الأردن؟ وهل من الضروري عبور الأردن؟ أسئلة راودت الشعب في القديم وتراودنا اليوم، لذا أرجو أن تبقوا معي لنجيب عنها ونتعلم دروساً ثمينة لحياتنا.
أسعد الله أوقاتكم جميعاً وأهلاً بكم مستمعي الأفاضل. ها موعد جديد يجمعنا في هذا اللقاء لكي نتأمل مقطعاً جديداً من مقاطع سفر يشوع، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. صديقي المستمع، لابد وأنك سمعت بالعثة، تلك الحشرة التي تدخل إلى خزانة الملابس وتأكل الثياب، ونحن نحارب العثة في دواليبنا ونحاول أن ننجو من شرها. على أني الليلة لا أحدثكم عن العثة التي تأكل ثيابنا، بل عن العثة التي تأكل نفوسنا. فأتحدث معكم أولاً عن العثة الروحية، وثانياً عن أنواع العثة في نفوسنا، وثالثاً عن علاج العثة. قلنا إن العثة حشرة تدخل في الثوب وتعيش فيه فتأكله، وهي حشرة صغيرة جدا بحيث لا تكاد ترى، وتأخذ لون الثوب فتختفي حتى عن النظر الدقيق، وتظل العثة مدة طويلة قبل أن تكتشفها. والعثة الروحية هي الخطايا الصغيرة جدا التي ليس لها لون الخطية، بل أحيانا لها لون الصلاح، ولما نوبخ من أجلها نقول لا، هذه ليست خطية. مرة دخلت عثة صغيرة اسمها الكسل في نفس داود ولم يهتم بها، ولكنها أتلفت نفسه بدرجة فظيعة جدا. وسأقدم لك 4 أنواع من العثة كي تعرفها وتحترس منها. أولاً، عثة الكذب الأبيض، وأنت تدعوه ضحك أو مزاح، وكذبة أبريل أو نيسان من أنواع العثة السيئة. ثانياً، عثة التكشير، تبدأ هذه العثة بمحو خطوط الابتسامات ورسم فم معوج، تكون نتيجته وجهاً دائم التكشير لا يسره شيء قط. الدنيا ممطرة فهو مكشر لأنها تمطر والسحب تملأ الجو. المطر زال وهو ما زال مكشرا. أليست الغيوم تملأ السماء ولا بد أن الدنيا ستمطر؟ الغيوم زالت وهو مكشر لأنها ستأتي مرة أخرى من غير بد وستمطر. احترسوا من عثة التكشير لئلا تتلف ثوب ابتسامتكم الجميل. أما العثة الثالثة فهي الثرثرة. ما هي الثرثرة؟ اللت والنميمة، وأظن عثة الثرثرة تجد لها ميدانا خصيبا في نفوس الجنس اللطيف. انتبهي يا صديقتي، وأنت أيضا صديقي المستمع، لئلا يكثر كلامكم فيكثر غلطكم. والعثة الأخيرة التي أحذركم منها هي الطمع الخفيف، الأكبر والأجمل لي دائما. أول علاج للعثة إخراج الثياب إلى الشمس والهواء، وأول علاج لعثة النفس وضعها في أشعة شمس البر وفي نسيم الصلاة والشركة. والعلاج الثاني دواء النفتالين، وللنفس هو التوبيخ الصارم الذي يكون ثقيلاً على النفس. أما العلاج الثالث فهو تنفيض الثياب وأحياناً ضربها بالعصا، ويقابل هذا للنفس التأديب. قالت المعلمة لتلميذاتها إنها أحبت والدتها أعمق الحب في ثلاثة مواقف. أولاً مرضت المعلمة وهي طفلة بالجدر وهرب منها الجميع إلا أمها، فقد سهرت بجانب فراشها أياماً طويلة لا تفكر في نفسها وشفيت الطفلة ومرضت الأم. ثانياً شبت النار في فراش المعلمة وهي طفلة أيضاً، وأطفأت الأم النار بيديها فنجت الطفلة واحترقت يدا الأم. وثالثا وأخيرا قالت المعلمة: لكن أعظم ما أحب أمي من أجله أنها لطمتني يوما على وجهي من أجل كذبة. فهل تخلصت من العثة في حياتك يا صديقي؟ أترككم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى لنتابع دراسة سفر يشوع فأمتع الأوقات.
أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. انتهينا بنعمة الرب من الدراسة في سفر التثنية، وبدأنا نتأمل في سفر يشوع، السفر السادس من الكتاب المقدس والذي يفتتح قسم الأسفار التاريخية في العهد القديم. أذكرك أخي المستمع أننا سنستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. كاتب سفر يشوع هو يشوع نفسه الذي خلف موسى في قيادة الشعب. كان قائدا ناجحا متحمسا ومخلصا، هو رمز للمسيح في اسمه وعمله، وهو يبين أن رجلا عاديا أمينا يمكن أن يكون قائدا مسيحيا ناجحا. ويعتبر السفر أولا وقبل كل شيء بداية جديدة تظهر فيها قوة الله العاملة من أجل شعبه على أساس الطاعة ليعطيهم أرض الموعد. وبقوته تم عبور الأردن، وبقوته سقطت أسوار أريحة، وبقوته تم الانتصار على شعوب كنعان. أما بالنسبة للتطبيق الروحي لسفر يشوع فيمكننا القول إنه سفر عملي للمؤمن اليوم. طبعا أرض الموعد لا يمكن أن تشير للسماء، لأن السماء ليست مكان صراع، إنها مكان وفره الله لنا بنعمته. أرض الموعد تشير إلى مكان المؤمن في العالم، وهي رمز لميراثنا وبركاتنا الروحية في السماويات في المسيح. وصراعنا وحربنا هي مع الرؤساء والسلاطين والولاة وأجناد الشر الروحية. هؤلاء هم الأعداء الذين يحاولون حرماننا من التمتع بالبركات السماوية التي باركنا بها الله في المسيح، وانتصارنا عليهم يتيح لنا التمتع بهذه البركات. بدأنا نتأمل في الفصل الأول من السفر. قلنا إن موسى يمثل الناموس، والناموس لا يمكن أن يخلصنا أبدا. لم يستطع موسى أن يقود الشعب إلى الأرض لأنه كان عاجزا، فقط يسوع المسيح يشوعنا يمكنه أن يقودنا إلى مكان البركة. لقد أعطاهم الرب الأرض، ولكن تمتعهم بالأرض يعتمد على مدى تملكهم لها. بنفس الطريقة يقول لنا بولس إن الله قد باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، ولكن وللأسف قليلون هم الذين يمتلكون لحياتهم هذه البركات ويتملكونها. وهكذا كان الرب يشجع يشوع، وكان الوقت قد حان ليقود الشعب في كنعان. وكانت العقبات التي أمامه عظيمة، إذ كان عليه أن يواجه أناسا عمالقة ويتقدم نحوهم، وقول الرب في أذنيه: لا يقف إنسان في وجهك. لم يكن يشوع يتصرف حسب ميوله أو فهمه أو ما يوافق البشر لكي يرضيهم، بل كان عليه أن يتشجع ويتبع كلمة الله تماما ويتمسك بمواعيد الله. كان كلام الله ليشوع مقويا للإيمان الذي فيه. نتابع الآن تأملاتنا في الفصل الأول من سفر يشوع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من الآية العاشرة.
فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا: جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ثم كلم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا: اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا: الرب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض، نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن، وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكهم أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم، ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن نحو شروق الشمس. فأجابوا يشوع قائلين: كل ما أمرتنا به نعمله، وحيثما ترسلنا نذهب، حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك، إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل، إنما كن متشددا وتشجع.
تولى يشوع المسؤولية ليس بتردد بل بكل ثقة، وقد عمل ذلك لأن الله طلب منه ذلك. وضع يشوع تكليف الرب له موضع التنفيذ، حيث أن الله الذي أعطاه هذا التكليف جدير بالمحبة والخدمة من كل قلبه. قال الله لموسى بأنه سيكون معه: الآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. هذه طريقة الله. وعندما دعا إرميا النبي وسط ظروف صعبة، قال له: فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب، لأنقذك. كم نحتاج إلى مثل هذا الاقتناع والتشجيع الذي يحكي عنه كاتب العبرانيين ما يلي: حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ داود، وهو الذي قال أصلا هذه العبارة، كان متعلقا ومشغولا بالرب. كانت رابطة روحية قوية بينه وبين الرب، لذا استطاع أن يقول: الرب معين لي. يشوع صدق الله، والله شجعه أن يمضي قدما بسلطان كلمة الله التي يجب ألا تبرح من فمه. هذه هي معادلة الإيمان. وبالسلطان الإلهي أمر يشوع العرفاء، وأمر العرفاء الشعب، وقالوا: هيئوا لأنفسكم زادا، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ملكية الأرض للشعب كانت غير مشروطة من فضل الله، ولكن تملك الشعب للأرض كان منوطا بهم، وكان الأمر يتطلب الطاعة التي لا بد أن يتبعها النجاح. بعدما دخلوا الأرض توقف المن، وكان عليهم أن يأكلوا من محاصيل الأرض، ولكن هذه المحاصيل كانت من العدو، لم تسنح لهم الفرصة بعد ليزرعوا لأنفسهم. وكما تذكر مستمعي، فقد كانوا يجمعون المن يوميا، لم يكن بالإمكان أن يجمعوا ليومين أو يبقوا ما زاد لليوم التالي، كل يوم بيومه. هكذا الحال مع المؤمن الذي يجب أن يمتلئ يوميا من الروح القدس، المسألة ليست اختبارا وحيدا لا غير. لا يمكنك أن تذهب إلى محطة البنزين وتملأ سيارتك مرة واحدة وتختم على خزان الوقود. هذا قلة فهم وإدراك. كلا يا صديقي، إذا أردت أن تسير مع الرب وأن تحيا له، فعليك أن تمتلئ يوميا من روح الرب. ثم كلم يشوع الرأوبنيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا: اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا: الرب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. هذان السبطان والنصف لم يعبروا النهر، بل استقروا في الجهة الشرقية من نهر الأردن. هم طلبوا ذلك، وطلبهم مسجل لنا في سفر العدد والآيات الخمس الأولى. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزيز وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وأليعازار الكاهن قائلين: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطي هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. طلبوا الأرض ولكن في الجهة الخاطئة من الأرض. قال لهم يشوع بأن موسى سمح لهم بذلك بشرط أن تساعد جيوشهم جيوش الأسباط الأخرى على الضفة الغربية من النهر، وقد وافقوا على ذلك. لم يكن ما أمر به يشوع استحسانا منه أو توسلا إليهم أو تذكيرا لهم بوعدهم أو أن الأسباط الأخرى غير كافية للحرب، بل كان كلامه تنفيذا لوصايا الرب. قد تتساءل مستمعي: وما الخطأ من السكنى في الضفة الشرقية من النهر؟ رأى السبطان ونصف أن المكان الواقع شرق الأردن مكان مواش يوافق تماما ظروفهم، وهذا هو الحال مع كثيرين من المسيحيين الآن الذين يهتمون بظروف الحياة المختلفة. تدور حياتهم حول الحاجيات اليومية، ولسان حالهم: نبني صير غنم لمواشينا هنا ومدنا لأطفالنا. ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء غير مؤمنين حقيقيين، بل هم مؤمنون يخفضون مستوى الإيمان المسيحي إلى الظروف الأرضية التي يعيشون فيها. هناك سؤال آخر لابد لنا أن نطرحه: هل من الضروري عبور الأردن؟ نعم، لأن عبور نهر الأردن يمثل موت وقيامة المسيح، وهو يحكي عن تقديسنا الذي تم بموت المسيح. وسنرى في سفر القضاء الخطأ الفاحش الذي ارتكبه السبطان والنصف بمكوثهم في تلك الجهة، كما ورأينا في الأناجيل كرة الجدريين أبناء سبط جاد وتجارة الخنازير المحرمة التي عملوا بها، ورأينا كيف رفضوا المسيح وعجائبه. كم من المؤمنين اليوم يعملون بتجارة الخنازير معنويا بالطبع، وضيعوا على أنفسهم فرصا روحية رائعة لأنهم لم يعبروا النهر ولم يموتوا ويقوموا مع المسيح. بكلمات أخرى، بدون عبور السبطين ونصف الأردن ومشاركتهم إخوتهم الحرب، ما كان في الإمكان أن يتمتعوا بما أعطاه الرب لهم من ميراث. وهذه هي مسؤوليتنا، أنه إذا أردنا أن نتمتع بالميراث يجب أن نوجد في طريق الطاعة وأن نحارب أعداءنا الروحيين وننتصر عليهم. وفعلا تجاوب السبطان ونصف، وهكذا أكرم الله يشوع بأن وضع كلمته موضع التنفيذ وحرك السبطين ونصف لكي ينفذوا ما أمر به الرب، وكانت النتيجة الخضوع له والاعتراف بقيادته. كما أنهم أرادوا أن يمنعوا أي نوع من الخوف أو الجبن أو العصيان بين الجيش، فقالوا: كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل، إنما كن متشددا وتشجع. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من سفر يشوع. نتعرف في هذا الأصحاح على امرأة زانية اسمها راحاب. يرينا هذا الفصل أنه إذا أردنا أن نمتلك الميراث الروحي ونتمتع به ينبغي أن يكون لنا إيمان رحاب وأعمالها النابعة من هذا الإيمان. والمدهش في الأمر أن اسمها يرد في قائمة أبطال الإيمان الموجودة في الفصل 11 من رسالة العبرانيين والعدد 31. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. التركيز في ذلك الفصل من العبرانيين ليس على بطولة هؤلاء الأشخاص بل على الإيمان نفسه. هذا السجل يبين عمل الإيمان في حياة هؤلاء الأشخاص تحت مختلف الظروف والأحوال، وهذا يعني أن الإيمان يقدر أن يعمل فينا ولنا كما عمل معهم. ولم تدرك النعمة رحاب فقط، بل كل بيتها أتى إلى الإيمان. الأمر الثاني الذي يدعو للدهشة هو ذكر اسم رحاب في سلسلة نسب المسيح، فقد اقترن بها سلمون أبو بوعز، أبو عبيد، أبو يسة، أبو داود الملك الذي من نسله جاء المسيح. كيف دخلت في هذا النسل العجيب؟ بالإيمان. الفصل الذي أمامنا يقدم لنا امرأة رائعة. نقرأ من هذا الفصل الثاني من سفر يشوع الآيات 8 الأولى.
فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا: ذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا: هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول: أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك، لأنهما قد أتيا ليتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم، جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح، فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح.
قد نعتقد أن إرسال الجاسوسين هنا كان خطأ، كما حدث مع الشعب في السابق عندما أرسلوا الجواسيس ليتجسسوا الأرض، ولكن الهدف هنا مختلف. في المرة السابقة أرسلوا الرجال ليروا هل يمكنهم دخول الأرض أم لا، أما الآن فقد أرسلوا الرجلين ليتحققا من أفضل الطرق لدخول الأرض، والهدفان مختلفان تماما. وقد اختار يشوع هذين الرجلين من رجال الإيمان والشجاعة، وقد قاد الرب خطواتهما إلى بيت رحاب التي استقبلتهما بقلب رحب عملت فيه نعمة الله لكي تصبح مؤمنة بالله. عمل ملك أريحا احتياطاته وراقب أسوار أريحا بسبب وجود محلة الشعب في سهول شطيم، ولكن سهر الكنعانيين لم يمنع الجاسوسين من دخول المدينة. قصد ملك أريحا أن يمنع أي رجل من دخول أريحا، ولكن الرب فتح أمام الجاسوسين بابا، وحين يفتح الرب الباب لا يمكن لأحد أن يغلقه. لفقت رحاب القصة للملك وعرضت بذلك حياتها للخطر. ولكن لماذا كل هذا العناء؟ لماذا كذبت على شعبها وحمت العدو؟ قبل أن نجيب على هذه الأسئلة دعني أطرح السؤال التالي لو أذنت لي مستمعي: هل نستطيع أن ندين فعلة رحاب؟ الأسفار المقدسة واضحة بأننا يجب أن نطيع السلطات في كل شيء، ولكن رحاب لم تفعل ذلك. المؤمن لابد له أن يطيع السلطات وله احترام القوانين، هذا أقل واجب، ولكن عندما تتعدى القوانين على إرادة الله عندها ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هذا ما اختبره بطرس ويوحنا عندما حاولت السلطات إسكاتهم ومنعهم من الشهادة للمسيح. قالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. مخافة الله تأتي أولا، وإكرام السلطات لا ينبغي أن يكون على حساب مخافة الله. صديقي المستمع، رحاب أطاعت الله ولم تسمح للسلطات أن تعيقها عن تنفيذ إرادته، وقبلت الجاسوسين وتبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، يقول لنا يعقوب في رسالته. وكان هذا دافعه الإيمان، ولكن في طريق ذلك هل كان يجوز لرحاب أن تكذب؟ يقول بولس الرسول ما يلي: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. كورنثوس الأولى 4:1-2. لا ينبغي أن ينخفض مستوى أمانة خادم المسيح مهما كانت الظروف. كان إيمان رحاب عند هذه النقطة ضعيفا، وفشلت في أن تثق في الرب الذي يستطيع أن يتصرف بالطريقة المناسبة، ولم يصادق الرب على هذا. وما جاء في العهد القديم عنها كان مدحا بقبولها الجاسوسين في بيتها ومخاطرتها بحياتها، وليس مدحا على الكذب. كان هذا الإيمان عظيما، ولكن سرعان ما انخفض مستواه حين وصل جنود الملك. ولا ننسى أن رحاب كانت حديثة الإيمان، والحق كله ليس واضحا أمامها. وسنتابع قصة رحاب الشيقة في الحلقة المقبلة بإذن الله. أرجو أن ألقاك ثانية، وليدم لك سلام المسيح.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-79-19-14-38. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.